أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، وهذان الدليلان إما أن يكونا دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين من هذه الناحية. في الجلسة السابقة، بعد أن عرف السيد الشهيد أعلى الله مقامه التعارض وأنه التنافي بين مدلولي الدليلين، ذكر بأن هذا لا يكون إلا في الأدلة المحرزة. فالتعارض بالمعنى الاصطلاحي لا يقع بين الأصول العملية، ولا يقع ما بين الأصول العملية والأدلة المحرزة، إنما يقع بين أدلة الأصول العملية مع الأدلة المحرزة. ثم بعد ذلك قال بأنه ينبغي أن يعلم بأنه أصلا لا يتحقق التعارض ما بين دليلين قطعيين، ولذا لا تصل النوبة للبحث أنه كيف نعالج التعارض بين دليلين قطعيين، أصلا تعارض لا يحصل. وكذا بين دليل قطعي ودليل ظني. طبعا عندما يقال دليل قطعي ودليل ظني، ليس المراد منه الظن الشخصي، ولا لا معنى لأن يحصل قطع مع ظن، يعني ظن بالخلاف أيضا لا يمكن. إنما المعنى إذا كان في ظن يعني بل على نحو الظن النوعي، يعني شأنه أن يفيد الظن عند النوع. أيضا قال عليكم السلام ورحمة الله، لا يمكن أن يحصل تعارض ما بين الدليل القطعي ودليل ظني. إذا كان هناك تعارض أين يحصل؟ إنما يحصل بين دليلين ظنيين. ومن هذا يعني هذه النقطة الصغيرة التي ذكرت الآن يتضح بأنه لا ينبغي أن يشكل فيقال أيضا اجتماع ظنين متخالفين شو مستحيل. لا يمكن أن يكون عندي ظن بأن هذا قلم لونه أخضر وبنفس الوقت عندي ظن بأنه لونه أحمر، لا يمكن أن يحصل. ظن يعني رجحان شيء، معناته الطرف الآخر مرجوح، فإذا كان الطرف الآخر راجح لا يمكن أن يجتمع في القلب 70% على أمرين متخالفين. إذن عندما يقال دليلين ظنيين، إنما المراد شو يعني شأنه في حد نفسه أن يفيد الظن وليس الظن الفعلي في القلب. جيد، إذن أضف إلى أنه مطلب عادة يذكر بمباحث الظواهر، لأنه لا يشترط في حجية الظهور للظن بالوفاق ولا عدم الظن بالخلاف. مباحث حجية الظهور ليست مشروطة للظن بالوفاق ولا بعدم الظن بالخلاف، على ما ذكر واحدة من تفصيلات مباحث حجية الظهور مع حجية ظواهر الكتاب، حجية المقصودين بالإفهام. هناك تعرض إلى مطلب صغير بعض معاصري الشيخ الأعظم، حتى الشيخ الأعظم ما بيسمي مين، بعض المعاصرين بعض قال بحجية يشترط في حجية الظهور الظن بالوفاق، بعض قال لا يشترط الظن بالوفاق لكن يشترط عدم الظن بالخلاف، يعني الشك كافي. الأغيون شو قالوا؟ قالوا بأنه لا يشترط لا هذا ولا ذاك. هذا كله بيساعد على أنه عندما يراد الظن ليس المراد منه أصلا الظن الفعلي حجية الظهور. إذا كان هناك تعارض فإنما يكون بين دليلين ظنيين. طب إذا كان بين دليلين ظنيين، نقول دليلين محرزين ظنيين، حينئذ نقول توجد ثلاثة أقسام. تارة يكون بين دليلين لفظيين الذي هو الأغلبية الساحقة من التعارض هكذا، وتارة يكون بين دليلين غير لفظيين، لنفترض التقرير مع فعل، فعل معصوم وسيرة عقلائية على الخلاف قد أنضاها، أو سيرة متشرعة على خلاف فعل المعصوم، يقع التعارض. أو بين فعلين، أول مرة فعل شيء ثاني مرة فعل شيء، بين فعلين. وصورة ثالثة أن يقع التعارض ما بين دليل لفظي ودليل غير لفظي. جيد، كما قيل مثلا من الأمثلة التي قيلت الآية الناهية عن العمل بالظن مع السيرة العقلائية المنضبط، ولذا راحوا للبحث أنه تصلح للردع أم لا تصلح للردع. هالأجوبة كله معناته شو؟ عندنا سيرة عقلائية حجيتها من باب الإنضاء، كيف نجمع بينها وما بين الآيات الناهية عن العمل بالظن، يعني دليل لفظي مع دليل غير لفظي. جيد، إذا عندنا ثلاث صور. سيد الشهيد يقول نبتدئ بالصورة الأولى التي هي إذا عندنا دليلان لفظيان. يقول في هذه الصورة توجد حالتان، تارة التعارض يكون غير مستقر، تعارض غير مستقر بين الدليلين. يعني ماذا؟ يعني يمكن الجمع بين الدليلين بطريقة من الطرق التي سيصرح بعد قليل بأنها يعني طريقة عرفية وليس كيفما كان. يعني الدليلان في مجال للجمع بين مدلوليهما، حينئذ يقول خب جيد لا توجد أي مشكلة، فيسمى التعارض غير المستقر. وتارة يكون عندنا تعارض مستقر حيث لا يمكن الجمع ما بين الدليلين. في هذه الصورة يقول السيد الشهيد، في هذه الصورة كما لو قام عندنا دليل يدل على وجوب قراءة سورة ودليل يدل على استحباب قراءة سورة، أقول لا يمكن الجمع بينهم. حينئذ لنفترض الدلالة على الوجوب مش بالظهور، حتى ما تقل الظهور يمكن الرفع لأنه بيكون من موارد الجمع العرفي، كما لو قال نصرت اقرأ سورة ثم جاء قال يرجح قراءة السورة لكن لو تركت لا تستحق العقاب فتحمل صيغة الأمر، ما هذا من موارد الجمع العرفي. يكون الدليل الثاني مفسر للدليل الأول بأن صيغة الأمر لم يرد منها الوجوب، لا نحن عم نفترض دلالتها على الوجوب قائمة لم تتزعزع حتى مع وجود الدليل الثاني، حينئذ يحصل تعارض بالاصطلاح يسمى تعارض مستقر. هذا التعارض المستقر يقول السيد الشهيد سيسر التعارض إلى دليل الحجية، سيسر التعارض إلى دليل الحجية. الدليل الأول يدل على الوجوب، الدليل الثاني يدل على الحرمة. وهذا الدليل الذي دل على الوجوب قلنا دليل ظني ليس قطعي ولا لم يحصل التعارض. طب إذا دليل ظني الأصل في الظن عدم الحجية، وكل دليل ظني قهران هناك دليل دل على حجيته، إذا في الدليل الدال على حجية هذا الدليل، وأيضا الطرف الثاني ظني لأنه يشرف أن يكونوا ظنيان كنا، فإذا الدليل الثاني أيضا هناك دليل دل على حجيته. حينئذ سيحصل التعارض، سيسري التعارض من هذين الدليلين المحرزين إلى الدليل الذي دل على حجيتهما. لماذا؟ يقول لأنه أيضا دليل الذي دل على حجية كل منهما لا يمكن أن يشمل الاثنين معا، فلا يمكن أن يشمل الأول على النحو الذي يشمل دليل الحجية الخبر الذي لا معارض له. لنفترض خبر لا معارض له، مثل شو؟ لنفترض مثلا تجب جلسة الاستراحة، تجب جلسة الاستراحة عندنا رواية معتبرة سندا دليل واضحة دلت على وجوب جلسة الاستراحة، دليل الحجية جعلها حجة. ماذا يعني حجة؟ أن نلتزم بمؤداها. المدلول المطابق حجة والمدلول الالتزام حجة. المدلول المطابق وجوب، فإذا ينفي الحرمة، ينفي الكراهة، ينفي الاستحباب، ينفي الإباحة. إذا لا مانع من أن نلتزم بأن الدليل الذي دل على وجوب جلسة الاستراحة نلتزم بمدلوله المطابقة ونلتزم بمدلوله الالتزام. إذا سألنا الإنسان مكروهة جلسة الاستراحة نقول له لا ليست مكروهة، وهذا مستفاد من المدلول الالتزامي. مدلول المطابق استحباب أو وجوب نستفيد، مستحب مولانا لا ليس بمستحب ننفي الاستحباب. هل هذا الأمر يمكن تطبيقه في المقام؟ أي مقام؟ عندما يكون عندي روايتين متعارضتين إحداهما دلت على الوجوب والثانية دلت على الاستحباب، هل يمكن لدليل الحجية أن يشمل الدليل الأول ويشمل الدليل الثاني على نحو شمول للدليل الذي لا معارض له؟ نقول أبدا. لماذا؟ لأن دليل الحجية إذا ما نعطي فترة بشكل عام على السريع، إذا أراد أن يشمل الاثنين معا فأنه يثبت حجية كل منهما وينفيها، وهو مستحيل يستلزم منه التناقض. طب لماذا؟ تفصيل، لماذا يستلزم إذا شمل الاثنين حجية كل منهما ونفي الحجية؟ لأنه إذا شمل الدليل الأول دل على حجيته وبالدليل الالتزامي نفى كل شيء غير الاستحباب، فلو دل وشمل الاستحباب أيضا لكان دليل الحجية دال على الاستحباب بالمدلول المطابق لدليل الاستحباب ونافي الاستحباب بالدليل الالتزامي للدليل الدال على الوجوب، وأيضا العكس لو شمل الوجوب لدل على حجية الوجوب بالدليل المطابق الدال على الوجوب، ولأنه شمل الاستحباب يكون حجية الالتزامية دليل الالتزامي ينفي الوجوب، فأثبت الوجوب نفى الوجوب ديناميشي حينئذ نقول إذا دليل الحجية بعد لا يمكن أن يشمل الدليل. طب هلأ بتقلي بيشمل دليل دون دليل، هذا مرتبط بشو؟ بعد أن يحصل التعارض بأدلة الحجية. هذه النكتة ما ذكر الآن، سيذكر بعد قليل فيما يرتبط بالدليلان غير اللفظية، هناك سيقول. لكن النكتة التي سيذكرها أو ما يترتب على السراية فيما سيأتي بعد قليل يأتي هنا. طب إذا سار التعارض إلى دليل الحجية، خب ننظر أدلة الحجية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل هي لفظية أم غير لفظية؟ إذا لفظية نشوف النسبة بيناتهم، تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر. إذا غير لفظية سيأتي بأنه لا يكون التعارض إلا مستقر بالأدلة غير اللفظية. هلأ هو اللي حكيتهم آخر شيء قد يكون فيه النوع من الإبهام، أدري قديش الإبهام ما بعرف، 20-30-40% ما بعرف، ولكن هلأ بعد قليل حرجع لهم إن شاء الله بيتضحوا أكثر، نرجع مرة تانية بنرجع لهم لأنه هول ما ذكرهم. إذن كل ما ذكره الآن السيد الشهيد هو إذا كان التعارض بين دليلين لفظيين، فأما تعارض غير مستقر يعني قابل للتوفيق بين المدلولين، وأما تعارض مستقر يعني غير قابل للتوفيق بين المدلولين. في مورد التعارض المستقر سيسر التعارض قهرا إلى أدلة الحجية، لأنه دليل الحجية لا يمكن أن يقف على يديه ويثبت حجية كل منهما ويقول بعد أني ما دخلني أثبت الحجية والمشكلة بين الدليلين المحرزين اللفظيين حل التعارض بيناتهم، أما أنا من ناحيته لا توجد مشكلة أبدا، فأنه لا يمكن جعل الحجية لمتنافيين، ولذا سيسر قهرا إلى دليل الحجية. أما بالنسبة للأدلة للتعارض غير المستقر، هل يسر التعارض إلى أدلة الحجية؟ يقول أبدا. لماذا يسر التعارض إلى الحجية؟ إذا كان عندي دليلان بينهما تعارض غير مستقر، تعارض غير مثل شو مثلا؟ حل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا، حرم الربا يعني الربا حرام حتى نجعله موضوع محمول. وورد دليل آخر قال لا ربا بين الوالد وولده، هذا من مورد من موارد شو الحكومة، حيث يكون الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول الذي حكومة مرجعها لبا إلى نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. طبعا هذه الحكومة شو المضيقة بخلاف الحكومة الموسعة، فإذا الحكومة المضيقة هي عبارة عن نفي الحكم الذي هو حرمة الربا، ولكن بلسان نفي الموضوع يعني بلسان أنه لم يتحقق الربا، ولو عدم تحقق ليس حقيقي عدم تحقق تعبدي لأنه حكومة ولا قهرا الربا. شو الربا؟ الربا إذا دين 100 يقول له بدي رجع ليها 110-120 زيادة تحقق الربا تكوينها بتحقق جيد، ولذا سميت بالحكومة. طيب بين دليل حرمة بين دليل حرمة الربا وبين دليل لا ربا بين الوالد وولده يمكن التوفيق أم لا يمكن التوفيق؟ يمكن التوفيق. إذا يمكن التوفيق لماذا سيسر التعارض إلى أدلة الحجية؟ يعني مثلا لا ربا بين الوالد وولده يرجع إلى خبر واحد مش هيك؟ وحرم الربا يرجع إلى حجية الظهور لأنه عم يتمسك بشو؟ بالظاهر في الإطلاق. حرم الربا مفرد محلى بالألف واللام بدل لا يدل بالعموم إنما يدل بالإطلاق. فإذا لماذا لا يسر التعارض إلى دليل حجية سند دليل حجية خبر الواحد مع دليل حجية الظهور؟ لأنه لا توجد أي مشكلة في أن دليل حجية السند يشمل هذا الخبر ودليل حجية الظهور يشمل هذه الآية، إذ بعد التوفيق ما بين الآية والرواية لا تبقى أي مشكلة في المقام. وهذا أكثر إن شاء الله بعدين رح يتعرض له سيد الشهيد ورح يذكر صور بهذه الصور كيف يسري في أي صور يسري إلى دليل الحجية إن شاء الله بيجوا بالتفصيل. إذا الآن حكينا كلمتين بأنه في مورد التعارض المستقر بين دليلين لفظيين يسري قهرا التعارض إلى أدلة الحجية، أما في مورد التعارض غير المستقر لا يسري التعارض إلى أدلة الحجية، إذ يمكن التوفيق بين الدليلين فالحجية تشمل الدليل الأول والحجية تشمل الدليل الثاني، غاية الأمر بتتعالج بيناتهم على مستوى الظهور العرفي في التوفيق. جيد. ثم يشير إلى مسألة بأن قواعد الجمع العرفي ليست هكذا اعتباطية، ليست جزافا، يعني قواعد العرف مش مثل ما بدك انت من جيبتك بتشيل بتقول هذه احيانا مثل ما بتسمع نسمعها صاروا هلكين للعوام انه طب ليش لعله قصده هيك ولعله قصده هيك ويمكن قصده هيك بالروايه. واقعا هذه مشكله انه كله لعله مش عارف شو. حتى البعض بتلاقيه انه شوي يعني مثقف. على اي حال ف بيقول قواعد الجمع العرفي السيد الشهيد مش مبني يعني الجمع بين الدلالات تعارض غير المستقر بيكون على قواعد جمع عرفي. قواعد جمع العرفي بتكون حيث يمكن التوفيق عرفا يعني يكون احد كلامي المتكلم شارح لكلامه الاخر وليست مساله جزافيه من جيبتنا ونجمع بين الدليلين مش جمع تبرعي. وبالتالي قطعا هذه ما يسمى بقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح التي بعرضها العريض. يعني حتى لو لم يكن جمعا عرفيا ما دام يمكن الجمع بيناتهم أولى من الطرح غير صحيح. إنما الجمع مهما أمكن على طبق الجمع العرفي على طبق المحاورات العرفية على طبق ما هو مألوف في التقنينات. لا بأس اذكر شغله صغيره. قد يقال الاطلاق والتقييد ليس مأنوس كثير عند العرف يعني بدنا نحكي اطلاق وتقييد لكن في بالتقنينات جدا مأنوس حتى بزماننا بالتقنينات ماده اساسيه وتبصره واحيانا بيجي التبصره بعد 100 صفحه. بقانون المجازات الاسلامي الايراني بالفارسي هو ساعة بتمرين علينا شوي وقت كنا بالدورة فبتلاقي نعم بيعطي حكم بصفحة يجي بعد صفحات عديدة شيء يقيد ذلك الحكم. ولذا هلأ المعاصرين يعني بالعلم الحديث بيشتغلوا بالدستور بيشتغلوا بالتقنينات بيقول لك هيدي مقدمة هذه المادة مقدمة على تلك المادة مش انه تبصر في ذيل المادة بس حتى ما تكون قرينة متصلة. لا 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 موردان بعاد عن بعض بيقول لك هذه المادة مقدمة على تلك المادة وهذه مش عارف شو مخصصة لتلك وهكذا. إذن بمقدار معين نعم في قواعد للجمع العرفي متبعة عند العرف ومتبعة في التقنينات. وإذا هذا الصلاح التقنين والأمور القانونية ابتدأ شوي صغيرة يدرج ببعض الكتب الأصولية. على أي حال إذا أمكن الجمع العرفي يقول السيد الشهيد لا يصل التعارض إلى أدلات الحجية. وقواعد الجمع العرفي ليست أمور جزافية إنما مبنية على أن يكون كلام المتكلم شارحا ومبينا لكلامه الآخر. هذا العمود الرئيسي لقواعد الجمع العرفي. ثم يشير إلى نكتة بأن ظهورات الكلام اللفظية عندما نقول يعني ظهور مبني على ظهورات تفسر كلامه أيضا الظهورات الحالية حجة. فالظهورات الحالية كالظهور اللفظي مثل ما اللفظ قد يكون نص في معنى معين أيضا الظهور الحالي يكون قرينة ظهورات حالية. وهذه تمسك فيها سيد الشهيد أكثر من مرة بالحلقات وعلى ما أظن من أول الحلقة الأولى. والسيد الهاشمي عنده تعليق هنا بيقول مثل الإطلاقات المقامية بيرجع بيقول بل الإطلاقات الحكمية. إطلاقات الحكمة لقرينة الحكمة كأن السيد الشهيد من أول الحلقة الأولى من أوائلها لما تشوف الحلقة من الحلقة الأولى إنما يقول بأن قرينة الحكمة على شو مبنية على ظهور حالي سياقي للمتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده. فلو أراد لذكر لو أراد قيد لذكره فلما لم يذكره هذه من وين ننطلق منها لا يريده. على أي أساس إذا لم يذكر لا يريد لأنه ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده فما هذا ظهور حالي على أساس انعقدت الدلالة التصديقية الثانية. على أساسه عرفنا استطعنا أن نعرف المرادات الجدية للمتكلم وليست مجرد دلالة إفهامية أنه بس بده يفهمنا. لا أراد إفهامنا وأنه جاد في إفهامه وفي إرادته للمطلب. هذه على أي أساس عندها ظهور الحال. ولذا نعم ما ذكر السيد الهاشمي رحمة الله عليه من باب المثال حيث علق التعليقة أنه إطلاق مقامي. إطلاق مقامي مثل شو مثلا إطلاق مقامي كما لو كان الإمام أراد أن يعد أجزاء الصلاة مش هيك؟ هذا مثال السيد الشهيد ضربه بالحلقة الثانية. فقال التكبير والفاتحة والركوع والسجود وما ذكر السورة. هذا ما اسمه إطلاق لفظي، اسمه إطلاق مقامي، نستدل على عدم وجوب السورة بالإطلاق المقامي. شو ميزة إطلاق المقامي عن إطلاق اللفظي؟ الإطلاق المقامي بيفرق عن إطلاق اللفظي بكلمة مهمة جدا، يمكن أشار له بالحلقة الثانية وصرح فيها أكثر بالتقريرات السيد الهاشمي بجزء 3. الإطلاق اللفظي مبني على قرينة عامة من القرائن العامة، وهي أن كل متكلم ظاهر حاله أنه في مكان في مقام بيان تمام مراده، هذه قرينة عامة. بينما الإطلاق المقامي يكون تحتاج إلى قرينة خاصة، مثل هذه مثلا الرواية اللي ذكرناها، كان الإمام في مقام بيان تمام الأجزاء. أما إذا لم يكن في مقام بيان تمام الأجزاء، فسأل شخص قال له فيك تعد لي بعض واجبات الصلاة، فعد له قال له التكبير والفاتحة والركوع والسجود. أنا لا يستفاد بالإطلاق المقامي، لأن الإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة خاصة. على أي حال، بحث الإطلاق المقامي بحث لطيف، واحد يعني ينظر له بالكتب عادة الدرسية لم يجعل بالحلقة الثانية، هذه من الأمور الجميلة جدا بالحلقة الثانية، حيث أنه حط الإطلاق المقامي فرقه عن الإطلاق اللفظي، فرقه التصوري، لأن الإطلاق اللفظي لو قيد لكان تقييد لصورة. يعني الإطلاق اللفظي يفيد دائرة واسعة، مقابل ما لو قيد لضيق قيدة الدائرة. بين الإطلاق المقامي أشبه بدوائر تعبر صور، ذكر أشياء لو كان يريد شيء لكان صورة مستقلة، ولكن لأنه لو كان يريد لضيق الدائرة. هذا في مقام الفهم. في مقام الثمرة العملية الإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة خاصة، الإطلاق اللفظي قرينته عامة. جيد. فسيد الشهيد أعلى الله مقامه جعل الظهورات الحالية ماذا؟ من الأمور أيضا التي تصلح للجمع العرفي وللفهم العرفي. ظهورات الحالية، حالية سياقية، حالية مثل الإطلاق المقامي وهكذا. جيد، نقرأ هذا المقدار. يقول قدس الله نفسه الزكية: فإن كانا دليلين لفظيين أي كلامين للشارع، فالتعارض بينهما على قسمين: واحد، التعارض غير المستقر. ماذا يعني؟ وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويل الدلالة بنحو ينسجم مع الدليل الآخر. فإذا قدرنا نأول الدلالة تأويل، مش بمعنى هذا التأويل اللي أحيانا بنحكى عنه، التأويل يعني معرفة البطون وما البطون بمعنى من المعاني الذي يقال مقابل الظهور، لا، تأويل يعني تشرح على خلاف ظاهرة الأول البدوي ولو كان هو الظهور الفعلي المتحصل النهائي، هذا معناته التأويل، على خلاف الظهور الأول البدوي تحمله على خلافه. والآخر التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج. ففي حالات التعارض المستقر يسر التعارض إلى دليل الحجية، لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن معارضا، ثبوت الحجية لكل منهما كيف بأي نحو؟ كما لو لم يكن هناك معارضة. إلنا شو ميزة أنه لو لم يكن هناك معارضة؟ الدليل يشمل المدلول المطابق والالتزام على حد سواء، ودليل الحجية مرتاح البال لا يقف شيء أمامه. ولذا لأن ثبوت الحجية لكل منهما بأي كيفية بأي نحو كما لو لم يكن معارضا، طب فيه مشكلة؟ يقول نعم، يؤدي إلى هذا خبر أن، لأن ثبوت الحجية يؤدي، لكن ثبوت الحجية بأي نحو بأي كيفية كما لو لم يكن معارضا، ثبوت الحجية يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد. يثبت الوجوب وينفي الوجوب. ومثلا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، شو بيثبت الوجوب ينفي الوجوب؟ كيف هذا بيثبت الوجوب ينفي؟ نظرا إلى أن كل منهما يثبت مفاد نفسه وينفي مفاد الآخر، يثبت الوجوب وبينفي الوجوب عندما يشمل الدليل الثاني. ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجتين نظرا إلى أن كل منهما يثبت مفاد نفسه دليل الوجوب، يثبت الوجوب وينفي مفاد الآخر الاستحباب. فدليل الحجية إذا شمل الأول لحدل على الوجوب وعدم الاستحباب، فلو شمل الثاني لدل على الاستحباب وعدم الوجوب، إذن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل الاثنين. ويبرهن ذلك، هذا الكلام بدل على أن استحالة ثبوت الحجتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض، وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية لوقوع التنافي في مدلوله. هلأ دليل الحجية قد يكون دليلان وقد يكون دليل واحد، قد يكون دليلان كما ذكرنا، لنفترض دليل حجية الظهور مع دليل حجية السند، قد يكون دليل واحد دليل حجية السند. هلأ بعد في صور بعد أكثر من هيك، بس إذا كان دليل واحد بسموه تعارض داخلي، إذا كانوا دليلان بسموه تعارض خارجي. تعارض داخلي يعني الدليل بأحشائه لا يمكن أن يشمل الاثنين، عنده اقتضاء ليشمل الاثنين، لا يمكن، لكن لا يمكن أن يشمل الاثنين، فيلزم منه المحال. ولذا بسموه تعارض داخلي، يعني نفس الدليل في داخله بعد لا يشمل. قد يعتمد على النص، قد يعتمد على الظهور، لكن نحن لنفترض دليلان سند ظن دليلة قطعية، هون لنفترض هذا الفرض، هذا احتمال جيد. فحينئذ ماذا سيلزم؟ سيلزم فقط وفقط وفقط التعارض في دليل حجية السند. أما لو كان سند ظني والدلالة ظنية أيضا، حينئذ بعدين إن شاء الله بالتفصيل بيحكي عنها الصور، أن التعارض لشو بيسرى؟ لدليل حجية السند أم لدليل حجية الظهور أم للإثنين معا أم في طولية بيناتهم؟ إن شاء الله بيجي بالتفصيل. وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية لوقوع التنافي في مدلوله. وأما في حالات التعارض غير المستقر، فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما. هل دلالة أحدهما هي أغلب الصور اللي منعرفها؟ التعديل بيكون بشو؟ دلالة أحد عام وخاص، متصرف بالعام، أكرم العالم لا تكرم العالم النحوي، لا تكرم العالم النحوي يبقى على عرشه، إنما أكرم العام نضيق دائرته، مطلق ومقيد نفس الشيء، بعد شو حاكم ومحكوم نفس الشيء، ظاهر وأظهر نفس الشيء، نص وظاهر نفس الشيء. شو بعد فيه أقول؟ ماذا قال سيد الشهيد؟ أو كليهما. هذه أو كليهما لعله بكتابنا لم يذكر لها مثال، لكن من أمثلتها بعض صور نظرية انقلاب النسبة بناء على القول بها. نظرية انقلاب النسبة رح تجي معنا بالكتاب إذا الله أبقانا أحياء، لكن المثال اللي بيذكره السيد الشهيد مثال يكون تصرف في أحدهما لا في كليهما. ألف تعارض باء، ألف بعدين رح يجي المثال بالتفصيل، ألف يعارض باء تعارض مستقر، يأتي جيم يكون صالح لانقلاب النسبة بين ألف وبين باء، لكن كيف تنقلب النسبة؟ المثال الذي يذكر في كتابنا على نحو العموم والخصوص المطلق. طب إذا رجع إلى العموم والخصوص المطلق فالخاص يتصرف بالعام دون العكس، لكن في بعض أمثلة انقلاب النسبة ذكر هالأمثلة السيد الخوي على الله مقامه بالمصباح، بيكون التصرف بالدليلان، يعني يصلح أن يكون الدليل الثالث متصرف في كلا الدليلين بعد الظهور ألف وباء. بالمثال اللي يجي معنا بالكتاب جيم يتصرف بباء فقط، فتنقلب النسبة بين باء وألف من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. لكن في بعض أمثلة انقلاب النسبة كثيرة، لكن أصل الفكرة شو هي؟ بأنه دليلان بتكون النسبة بيناتهم شيء، فيأتي دليل ثالث ببركة حجيته موجب لانقلاب النسبة بين الدليلين. وهذه نظرية من النظريات المتأخرة، يعني ما بعرف إذا قبل صاحب الكفائية موجودة، وإذا كانت موجودة مش كتير موجودة، وصار في نزاع بين صاحب الكفائية والميزة النائمة أنه نظرية انقلاب النسبة أصلا حجة أم ليست بحجة. على مبالي الأخوان يقول ليست حجة، الميزة النائمة يقول حجة، شهيد الصدر بعدين لحي يوافق الأخوان، يعني الأخوان والميزة النائمة. إن شاء الله بعدين بتجيب التفصيل. بس بعض أمثلة إذا انقلاب النسبة بيكون في جمع عرفة بناء على نظرية انقلاب النسبة، لأن موارد جمع العرفة واحدة من هالموارد، فبيكون الدليل الآخر موجب لتعديل كلا الدليلين المتعارضين. إذن وأما في حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما ومعه. طب إذا أمكن التعديل بين المداليل ولم تكن هناك مشكلة في الأخذ بكلا المداليل، يقول معه لا يصل التعارض إلى دليل الحجية إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل. لكن انتبه، موارد جمع العرفة مش هيك يعني من جيبتنا، لكن هذا التعديل لا يجري جزافا وإنما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردها جميعا. موارد جمع العرفة ترجع لشو؟ لكلمة واحدة، أن المولى يفسر بعض كلامه بعضا. هاي معناتها حيث يكون أحد الكلام مفسر أو قرينة. بعدين نحن نستعمل تعبيرات القرينة، تعبيرات أكثر المأنوسة بالأصول، يكون أحد الكلام قرينة على الآخر. فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب. ثم يقول ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال، ظواهر الحال أيضا حجة تصلح لأن تكون قرينة على التفسير. وإن كان هذا كله لو كان شو الدليلان لفظيان، طب ماذا لو كان غير لفظيين فعلان للمعصوم أو لفظي وغير لفظي، مثل ما قلنا إمضاء المعصوم لصيغة عقلية مع آية. باللفظيان قلنا ينقسم إلى مستقر وغير مستقر، هون أيضا فيه يقول لا، بموارد التعارض بين غير لفظيين أو لفظي وغير لفظي التعارض مستقر. لماذا؟ لأن التعارض غير مستقر إنما يكون في مورد التفسير. بمورد التفسير يعني ألفاظ بعضها يفسر بعض، أما في تلك الموارد فلا تصلح للتفسير، أحدهما لا يصلح تفسير الآخر. حينئذ لا يكون التعارض إلا مستقر. إذن عندي فعلا تعارض بينهما مستقر، بقول سيصل التعارض إلى دليل الحجية. دليل الحجية حينئذ ننظر إذا كان لفظيين منشوف إن باللفظيين تارة مستقر وتارة غير مستقر، إذا كان غير لفظيين فلا يكون إلا تعارض مستقر. فسيحصل التعارض المستقر بين الفعلين، وسيكون التعارض المستقر بين دليل حجية الفعلين، يعني من الأول مستقر والأخير مستقر. على كل حال الكلمة الرئيسية هي إذا كان غير لفظيين فلا يكون التعارض إلا مستقر، سيصل التعارض إلى دليل الحجية وتتعاطى مع أدلة الحجية بناء على الضابطة اللي ذكرناها. شو هي؟ إذا كانوا لفظيان إما مستقر أم لا، إن لم يكونا لفظيان فسيكون مستقر. يقول وإن كانت دليلان معا غير لفظيين أو مختلفين كان التعارض مستقرا لا محالة. لماذا سيدنا؟ يقول لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير، في حالة التفسير، وتفسير دليل بدليل إنما يكون في كلامين وما يشبه الكلامين. مثل شو؟ هل هو قال ظهور الحال، ظهور الحال دخله مثل الكلام بقوة الكلام. وإذا استقر التعارض سرى إلى دليل الحجية، لأن ظهور الحال قابل للتفسير يفسر. لما بيطلع خطيب بسم الله الرحمن الرحيم وبيقعدك ساعة بيصلبك وعم يحكيك محاضرة ساعة، وبركي عم ينزح، بركي عم ينقل كلام حدا وما قلنا مين هو، لا ظاهر كلامه أنه كأنه جاد في كلامه. إذن ظهور الحال قابل لتفسير، للتفسير، لتفسير شيئا جيد. وإذا استقر التعارض سار إلى دليلي الحجية، فإن كانا لفظين لوحظ نوع التعارض بينهما هل هو مستقر أو لا، وإن لم يكن كذلك فالتعارض مستقر على أي حال. شفتوا هاي العبارة وإذا استقر التعارض سار إلى دليل الحجية من بعد فإن كانا لفظين، هاي العبارة اللي أنا ذكرتها وين؟ عندما قال وهذا معنى بحسب الطبعة اللي أنا عم بقرأ منها صفحة 531 بالسطر الثاني، يعني قبل أن يقول وأما في حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض. ماذا قال بعد أن قال عن التعارض المستقر؟ قال وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية. إذا كان لفظين مش هيك وشو وكان تعارض مستقر، ماذا قال؟ يسر التعارض إلى دليل الحجية. طب إذا سار إلى دليل الحجية يطبق نفس ما ذكره هلأ اللي قرناه. فإن كان لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما هل هو مستقر أم لا، وإذا كان غير لفظيين كان التعارض مستقر. لكن لعله ما ذكره لأنه بعده شو لم يذكر حكم غير اللفظيين، ما درر دليل لفظي ما غير لفظي، كان فقط الحديث بعد فقط عن شو عن اللفظيين، غير اللفظيين بعد ما جت سيرته ليقول أن التعارض مستقر دائما فيه، ولذا ما ذكر شو بنعمل فوق. قال فقط إذا كان لفظيين صار التعارض إلى دليل الحجية وسكت. عندما تحدث عن غير اللفظيين قال سرى إلى دليل الحجية. فحينئذ إن كان لفظيين نرى مستقر أم لا، وإن كان غير لفظيين كان التعارض مستقر لا محالة. والبحث في تعارض الأدلة يشرح أحكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر مع أبيل. نكتفي هذا المقطع. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.